السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع أنوار الصحيح ومع تتمة شرح الحديث السابع، حديث هرقل، والذي أخذنا في الحلقة الماضية بدايات تكون هذا اللقاء الذي حصل بين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهرقل وأبي سفيان. وذكرنا أن في صلح الحديبية تمت الهدنة، وبعد الهدنة استغل النبي صلى الله عليه وسلم فترة السلم بالدعوة ومراسلة الملوك، واستغلتها قريش في التجارة، فالتقى في الشام رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى هرقل، وتجارة أبي سفيان الذي وصل إلى غزة للتجارة، وأن هرقل طلب أن يحضر عنده أناس من رهط هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي في نظر هرقل، وأنه أحضر أبو سفيان من غزة إلى بيت المقدس التي وصلها هرقل شكرا لله ومشيا على قدميه من حمص إلى بيت المقدس شكرا لله على انتصاره على الفرس. أدخل أبو سفيان والرهط الذين كانوا معه وهم قرابة 30 راكب، أدخلوا على هرقل. وصف أبو سفيان المشهد لابن عباس وكأنه للتو خرج منه، هو متصوره وهو يحدث ابن عباس كأنه طلع للتو من عند هرقل من دقة تصويره للمشهد. فذكر أنه دخل على هرقل وعنده يعني في مجلس ملكه عنده القواد، يعني رجال القادة العسكريين والقادة الدينيين، عنده قواده وبطارقته، القادة الدينيين والقادة العسكريين، وكان جنبه ابن عم له، ابن عم الهرقل. يقول أبو سفيان أحمر أزرق العينين، يعني صفة الأوروبيين. هذا جالس إلى جنب هرقل، وكان شاب فيه عنفوان الشباب، وهرقل فيه حكمة الكهول، وفيه علم أولي العلم ودهاء للدهاء. فلما أدخلوا على هرقل وقد جلس في مجلس ملكه وعنده قادته وبطارقته، كان جالس بهيئته الرسمية، يعني في هيئة الملك. ولذلك دخل عليه أبو سفيان وقد لبست ورآه قد لبس تاجه وأخذ أهبته، وكأنه أراد أن تصل رسالة العظمة هذه إلى هؤلاء الذين أتوا وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان فلما أدخلنا عليه وحوله عظماء الروم وهو في مجلس ملكه وعليه تاجه، دعا هؤلاء اللي هم أبو سفيان والركب الذين معه، ودعا بالترجمان اللي يترجم من اللغة البيزنطية الرومانية إلى العربية والعكس. فقال سل هؤلاء الركب أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. ولماذا اختار هرقل الأقرب نسبا بالنبي ليسأله عن النبي؟ لأن الأقرب نسب هو أعرف بحال النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت الأقرب نسبا بالنبي لا يمكن أن يطعن في نسبه لأنه يشترك وإياه في النسب. ألم يكن في هذا الركب أقرب نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أبي سفيان؟ أبو سفيان هو زعيم الركب طبعا، هو عادته أنه يكون زعيم القوافل. كنا نعرف أنه يوم معركة بدر هو كان زعيم الركب، وهو الذي هرب بالإبل من طريق الطريق السالك إلى الطريق الساحل، فهو زعيم الركب. توافق أن هذا الزعيم هو الأقرب نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: ولم يكن في هذا الركب من بني عبد مناف أحد غيري. فقال هرقل، أنا أقربهم نسبا. فقال له هرقل: ما قرابة ما بينك وبينه؟ وش درجة القرابة بينكم؟ قال: هو ابن عم لي. وهو فعلا ابن عم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، عبد مناف الجد الرابع. طيب أبو سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهما يلتقيان في عبد مناف. إذن هما بنو عم، ليس معنى ذلك أن أباه أخ لأبيه، ولكن أن أبو جده هو أبو جدي، هو أخو أبو جدي، يعني هاشم وعبد شمس إخوة. قال: هو ابن عمي. فكان أبو سفيان هو الأقرب نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بنفس الوقت بالنسبة للعمر هو أقدم سنا من النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتوفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين سنة. قال: ابن عم لي. فقال هرقل: أدنوه مني وقربوا أصحابه وأجلسوهم خلفه. قال أبو سفيان: فجعلوا أصحابي خلف ظهري عند كتفي، يعني خلفه قريبا منه. ليش رتبهم بهالطريقة؟ جعل أبو سفيان هو الأول وهذول صفوف خلفه خلف ظهري عند كتفيه. نعرف ذلك من بقية كلام هرقل. قال هرقل لهم جميعا، وأبو سفيان هو الأقرب والركب خلفه قريبا منه، قال: سأسأله أسئلة، فإن كذب علي فأخبروني، يعني وأنتم وراه، حتى يعيش. يريد هرقل بذلك أن يكون أن يعيش أبا سفيان قلق من الكذب، لأنهم خلفه فما يدري هم علموه هم أشاروا بالصدق ولا ما أشاروا. طبعا هذه الحيلة التي صنعها هرقل هي مفيدة مع أبي سفيان ومع غيره، لكن أبا سفيان لم يكن الذي يمنعه من الكذب، إن هذول اللي خلفه سيفضحونه لو كذب، لأنهم يشتركون معه في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان يقول: ولقد علمت أني لو كذبت ما أخبروا عني ولا فضحوني، لأنهم كلهم يشتركون في العداوة. طيب هل كذبت يا أبا سفيان؟ قال: لا ما كذبت. لماذا لم تكذب؟ قال: أخاف أن هؤلاء الجماعة الذين معي واللي أبرجع أنا وياهم المكة، إذا رجعوا إلى مكة، هم الآن عند هرقل لن يخبروا شيء، لكن إذا رجعوا إلى مكة قالوا: ترى أبو سفيان كذب على العلج. فيتحدث الناس في مكة أني قد كذبت. قال أبو سفيان: فلولا الحياء أن يأثروا عني كذبا وكنت سيدا وشريفا، يعني لا يصلح أن يؤثر علي الكذب، لكذبت. لكن يمنعني من الكذب الناحية الأخلاقية اللي عنده، أنه يرى أنه لا يليق به أن يوصف بالكذب. وهذا يبين لنا يا أحبابي حكمة الله عز وجل في اختيار نبيه من هذه القبيلة وهي قريش. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاصطفى الله عز وجل النبي من قريش لأن هذا مجتمع فيه قيم أخلاقية، ومن أعظم القيم التي عندهم استقباح الكذب والنفرة منه. ولذلك ودي أن واحد ديك الساعة قال لأبو سفيان: يا أبا سفيان، أنت إذا كنت أنت شريف وتأنف من الكذب، فهل تظن أن ابن عمك صلى الله عليه وسلم لن يأنف من الكذب مثل ما تأنف؟ فيذهب بدل ما أنت تأنف أنك تكذب على علج من علوج الشام، فهل تظن أن هذا النبي سيذهب ويفعل ما تأنف منه ويكذب على الله؟ فأبو سفيان اجتنب الكذب لا خوفا من أن يفضحه قومه، ولكن أنفة أن ينسب الكذب إليه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء يومئذ من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه لما سألني، ولكن كنت سيدا وشريفا فلم أشأ أن يتحدث الناس أني قد كذبت على العلج. قال أبو سفيان: فكان أول ما سأل أن قال: كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ الآن سنلاحظ في أسئلة هرقل، هرقل سأل أبا سفيان 11 سؤالا، فلما تأملت هذه الأسئلة وجدت 10 منها هي اللي نسميها الآن الأسئلة المغلقة. الأسئلة المغلقة اللي ما تحتمل أنك تتكلم فيها بكلام، تجيب فيها بطريقة أجب بنعم أو لا، هذا سؤال مغلق. 10 من 11 سؤال أسئلة مغلقة، أجب بنعم أو لا. كيف نسبه فيكم؟ يا تقول هو ذو نسب أو ليس له نسب. ما تقدر تقول والله الحقيقة أعتقد كذا، ما يمكن. أجب بنعم أو لا. فالأسئلة كلها مغلقة، السؤال الوحيد اللي مفتوح هو ما ينفع إلا مفتوح، اللي هو بما يأمركم. هنا بيعدد أبو سفيان يأمر بكذا وبكذا وبكذا، وعنده قدرة على الاختيار، لكن باقي الأسئلة كلها أسئلة مغلقة. وهذا من دهاء هرقل، إنه ما عطى أبا سفيان أسئلة مفتوحة يقدر يضيعه فيها. كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد قط قبله؟ الجواب: والله أعتقد وأصل كذا. هل يقدر يقول كذا؟ ما عنده يقدر يقول. قال ولا ما قال؟ قال: لا. طبعا أنا لن أرجع لأذكر لماذا سأل هرقل عن كل سؤال، وإنما سأذكر مع كل سؤال لماذا سأل هرقل وتعليقه عليه حتى نختصر الحديث. كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. يقول هرقل بعد ذلك: إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. طيب من وين جاب هرقل هذه المعلومة؟ إذا كنت استمعت الحلقة السابقة ستسمع فيها أننا ذكرنا أن هرقل كان يجمع ما بين القيادة السياسية والعلم الديني، فكان هو أعلم البيزنطيين بالكتاب المقدس وبالدين النصراني، وكان أعلم النصارى هرقل وأسقف روما اللي هو بابا الفاتيكان. وكان هرقل وأسقف روما يتراسلون، فمن علم هرقل بالكتاب وبصفات الأنبياء علم أن الرسل تبعث في نسب قومها، لأن الرسول إذا بعث في نسب قومه صار في منعة. ولذلك قال قوم شعيب لشعيب: ولولا رهطك لرجمناك، لأنه سري في قومه وشريف وله رهط. ولأن الأشراف عادة يأنفون من سافل الأخلاق، مثل ما أنف أبو سفيان من الكذب، فالرسل تبعث في نسب قومها. ثم قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقلت: لا. فقلت: لو كان قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، لكن من نبوة إسماعيل عليه السلام إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم طوال هذه الفترة لم يقل أحد بذلك. لاحظ في الجهة المقابلة في بني إسرائيل كم بعث؟ إسحاق ويعقوب والأسباط وموسى ويوشع وهارون وعيسى وزكريا ويحيى، بنو إسرائيل، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. لكن من إسماعيل إلى محمد ليس هناك رسول ولا رسالة. فإذا لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول يتأسى بإرث سمعه، وإنما بوحي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ وزي ما قلنا هذا سؤال مغلق، وش بيجاوب عليه أبو سفيان؟ بنعم أو لا، وكان الجواب لا، لأن أصلا مجتمع مكة لا ملك فيه. مجتمع مكة مجتمع عشائري، وهذا من حكمة الله عز وجل في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع مكة، أن مكة مجتمع عشائري، وأن قريش كانت قبيلة قراحا لم تملك قط، ما قد كان عليها ملك، وإنما كانت تدير أمورها بالطريقة العشائرية والطريقة القبلية، وتجتمع في دار الندوة وتتخذ قراراتها. وهذا كان من حكمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو بعث في مملكة فيها ملك صارت المواجهة بينه وبين هذا الملك، لكن بعث في قبيلة لا ملك فيها، مجتمع عشائري، فإذا عادته عشيرة في عشيرة تحميه، وفي عشيرة تبع عشيرته، وفي عشيرة محايدة، وهكذا. إذن فلم يكن في آبائه ملك، ولا كان في مكة في تاريخها ملك. قال: وسألتك هل كان من آبائه ملك؟ فقلت فذكرت أن لا، فلو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. ثم سأل هرقل بالسؤال الآخر: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ لاحظوا دقة هذا السؤال وإحراجه لأبي سفيان، لأن هرقل اختار هذه الأسئلة بعناية، ما أراد أن يأخذ انطباع أبا سفيان، وإنما أراد أن يأخذ من أبي سفيان معلوماته وليس انطباعه ولا موقفه. ولذلك أول ما جلس أبو سفيان بين يديه وجاء وأراد أن يسأله، قبل أن يسأله بأي سؤال قال: إني سائله عن هذا الرجل. قال أبو سفيان: هذا ساحر، هذا كذاب. توه ما بعد سأله، قال هرقل: إني لم آتي بك لتشتمه، ولكني سائلك فأجبني عما سألتك. فأمطر أبا سفيان بهذه الأسئلة المغلقة: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فهذا سؤال مغلق. يا يقول أبو سفيان: نعم قد كذب علينا قبل أن يقول ما قال بواحد واثنين وثلاثة، مثل ما قال إخوة يوسف: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وهذه لا يجدها أبو سفيان، لم تأثر عليه قريش كذبة قبل النبوة، ولم تأثر الدنيا عليه كذبا بعد النبوة. وكانت قريش قبل النبوة تسميها الصادق والأمين. ولاحظ سبحان الله كيف الله عز وجل هدى قريش إلى أن تصف بهاتين الصفتين، مع أن صفات النبي الجميلة الكريمة كثيرة، كان ممكن يوصف بالكرم، كان يمكن أن يوصف بحسن الخلق، كان يمكن أن يوصف بالشجاعة، لكن قريش وصفته بالصادق والأمين، لأن هاتين الصفتين هي أهم وأول ما يسأل عنه في صفة النبي. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فأجاب أبو سفيان بالجواب الذي لا يمكن أن يجيب بغيره: لا. قال هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله عز وجل. الله. وسألتك: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ طبعا الكلمة هذه ترجمها أبو سفيان بأشراف الناس، لكن الترجمة ترجمت أبي سفيان غير دقيقة، أو ترجمت الترجمان معناها ليس فقط الشرف اللي هو الشرف السلوكي، ولكن معناها الدقيق كبراء الناس، يعني أهل المقام الكبير والكبرياء. وليس المقصود بأشراف الناس أهل الشرف والنقاء الأخلاقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع من الأشراف أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، كل هؤلاء من أشراف الناس، لكن ليسوا من الكبراء المتكبرين، ما هم مثل أبو جهل وعتبة بن ربيعة الوليد بن المغيرة العاص بن وائل السهمي، هذولا أهل كبرياء تكبر في قومهم. فكان الجواب: اللي يتبعونه ليسوا هؤلاء النوع اللي هم الكبراء، وإنما الضعفاء. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه. قال هرقل بما عنده من علم أهل الكتاب، وهؤلاء هم أتباع الرسل، لأن ما بينهم وبين الرسالات حواجز نفسية، لكن اللي عندهم كبر يأنفون أنهم يتبعون واحد زيهم، المفروض أنه من أتباعهم، وهذا هو الحاجز النفسي الذي منع أبا جهل ومنع أبا سفيان أيضا في فترة تكبره على الدعوة واتباعها، إنه ما يرى أنه يتبع لمحمد. ولذلك قال أبو سفيان عندما سأله المغيرة بن شعبة وهو في مكة وقد عرض عليه النبي الدعوة فأبى، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كان صدر أبا جهل يغلي، يعني فيه كلمة وده يطيرها بس ما يقدر يقولها قدام قريش، فوافق الحمد لله أن اللي جنبه من ثقفي من أهل الطائف، فوجد فرصة أنه ينفس عما في نفسه، فقال والله إني لأعلم أنه صادق. يقول المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي راح الآن مضى، فقال له المغيرة طيب إذا كنت تعلم أنه صادق لماذا لا تصدقه؟ قال أنا أصدقه، لقد تنافسنا نحن وبنو عبد مناف، لأن عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل ليس من بني عبد مناف، من منافسيه من بني مخزوم، وبنو مخزوم حلفاء بني عبد الدار ليسوا حلفاء بني عبد مناف. قال نحن تنافسنا وبني عبد مناف، أطعموا أطعمنا، أنفقوا أنفقنا، أعطوا أعطينا، يعني كل المكارم التي يفعلونها فعلنا زيهم. الآن جونا يقولون منا نبي يأتيه الوحي من السماء، هذه من وين جيبها طيب؟ لا والله لا أصدقه. إذن المانع هو هذا الحاجز النفسي الذي يوجد عند الكبراء. ولذلك عندي أن الترجمة الدقيقة لكلمة هرقل هي الكبراء، هؤلاء لا يتبعون، الذي يتبع هم ضعفاء الناس الذين ليس بينهم وبين الرسل حواجز نفسية. قال وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فأجاب أبو سفيان بالجواب الذي لا يمكن أن يجيب بغيره، بعث في مكة وكان إذا سئل من معك قال معي حر وعبد، والآن جايهم 1400 في الحديبية، والله أعلم كم صاروا عقب بعد. إذن يزيدون ولا ينقصون؟ يزيدون. ولذلك قال هرقل وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فكذلك فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم ويظهر. ثم سأل هرقل أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ طيب بماذا سيجيب أبو سفيان؟ بماذا سيجيب أبا سفيان هل هذا السؤال، هل ارتد أحد من المسلمين؟ طيب أنتم أخواني اللي تستمعون الآن، هل ارتد أحد من المسلمين بعد أن دخل في الإسلام؟ أرى أن هذا الوقت هو قد انتهى، فنكمل بقية أحداث هذا الحوار في لقاء ثالث إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.